بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، واللهم ارض عن جميع الصحابة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي سيكون في هذا الوقت وفي هذا اليوم بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء في شرح منظومة في مصطلح الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح في هذه الدروس النفع والخير والبركة، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة الكرام، دراسة علم مصطلح الحديث من الدراسات المهمة التي ينبغي علينا أن نعتني بها. وأذكر أن أحد طلبة العلم كان يقول لي: لو ترك علم المصطلح الآن بهذه الطريقة من ناحية هجر الناس له لربما اندثر هذا العلم، بل لربما رأيت بعض طلبة العلم يقولون: إذا حضرنا بعض دروس المصطلح لا نكاد أن نفهم منها شيئا. لذلك سلمكم الله، ربما يجد طالب العلم أن هناك تركيزا عظيما على تدريس الفقه وأصول الفقه خاصة في هذه الأيام، ولكن علوم المصطلح وعلوم الحديث ربما أصبحت غريبة عند بعض طلبة العلم. لذلك من حسنات الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه شغل الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أيامه كان للناس عناية عظيمة جدا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ودراسة مسائل وعلوم المصطلح. وربما في أيامنا رأيت بعضهم يخدع الناس فيقول: جاءت الأحاديث الصحيحة أو هذا حديث صحيح، والناس لا تدقق وراءه، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يبحث عن مدى مصداقية هذا الكلام، فلا يستطيع أن يميز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف لغربة هذا العلم عند بعض الأفاضل، ولا أتكلم عن عامة الناس. لكن كما قال ابن عبد البر: العلم مراتب ونقل. بعض من يدرس علم المصطلح ربما أخطأ في الدراسة، وهذا ليس في علم المصطلح فقط بل في العلوم الأخرى أيضا، كالذي يريد أن يتجه إلى نقطة جهة المشرق فاتجه بأقصى سرعة وجهد ممكن جهة المغرب، هل سيصل إلى هذا الموضع الذي أراد أن يصل إليه؟ لا، مع أنه بذل جهدا عظيما وبذل همة كبيرة، لكنه اتجه في الاتجاه الخطأ. فبعض الناس ربما يظن أن دراسة مصطلح الحديث كبداية لطالب العلم تكون من خلال دراسة كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، خاصة وأنه يرى أن متن نخبة الفكر يكون فيه أوراق يسيرة، فيقول: إذن سأبدأ بهذا المتن. فإذا دخل إلى هذا المتن ربما يتفاجأ أن الحافظ ابن حجر يدقق في بعض الأشياء ويدقق في بعض الأمور، وهو لم يدرس شيئا من علوم المصطلح، فربما صعب عليه العلم جدا. لذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن دراسة علوم المصطلح كيف تكون؟ تكون أولا، كي الآن أتكلم عن الشخص المبتدئ الذي لم يدرس المصطلح قط، تكون من خلال دراسة المنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية أشبه ما تكون إلى ألف باء المصطلح. إذا أردت أن تدرس حروف الهجاء فإنك تتعلمها ألف باء تاء ثاء إلى آخره. كذلك بالنسبة لعلوم المصطلح، إذا أردت شيئا مختصرا معتصرا ينفع طالب العلم المبتدئ الذي لم تمر عليه هذه المسائل قط، فالمنظومة البيقونية من أفضل المتون لدراسة أو ابتداء دراسة المصطلح. قد يقول القائل: ربما تعقب البيقوني في بعض الأبيات وفي بعض المصطلحات. الجواب: هذه التعقبات والتدقيقات تأتي مع مرور الأيام والليالي، أما الآن نتكلم عن طالب علم مبتدئ لم يدرس شيئا في مصطلح الحديث. طيب، المتن الثاني الذي يظهر لي والله أعلم أن من المتون الطيبة جدا التي تكون في المرتبة الثانية هي مثل البيقونية، ولكن فيها تأكيد على بعض المعلومات. هذه المنظومة التي بين أيدينا طرفة الطرف، لأنها مثل البيقونية مع زيادة بعض الأمور اليسيرة، مع زيادة بعض الأمور والمسائل اليسيرة. ثم بعد ذلك كتاب التذكرة لابن الملقن، كتاب التذكرة لابن الملقن، فهذا الكتاب كتاب جميل وكتاب طيب، جرى فيه ابن الملقن على أسلوب الاختصار. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم تدخل إلى نخبة الفكر، تدخل إلى نخبة الفكر، فإذا قرأت النخبة بعد ذلك ستجد أن القراءة فيها سهلة وهينة ويسيرة. وكما ذكرت لكم بعضهم يظن أن النخبة للمبتدئين، والذي يظهر والله أعلم عندما تدرس علم المصطلح أن النخبة تكون لمن تقدم في علم المصطلح ودرس بعض الأمور مسبقا. ثم أيضا أنبه على مسألة وعلى نقطة ذكرتها قبل قليل، نحن ندرس الآن المتن الثاني في ألف باء المصطلح، لذلك يا طالب العلم المتوسط أو المتقدم هون عليك، هذا الدرس ليس لك، هذا الدرس ليس لك، لأننا نتكلم في هذا الدرس عن أشخاص لم يدرسوا علم المصطلح، فهم كالذين يريدون أن يتعلموا حروف الهجاء. وأذكر أني كنت أدرس مجموعة من الطلاب البيقونية، فجاءني أحدهم وقال: ما مراد الترمذي بقوله حديث حسن صحيح؟ فقلت له: هل الدرس يناسب أن تطرح مثل هذا السؤال؟ لا يناسب، لأنك تعلم الطلاب حروف الهجاء، فيأتيك أحد ويستشكل بعض الاستشكالات الدقيقة، ربما تشتت الطالب أكثر وأكثر. ثم أيضا أنبه على نقطة أيها الأحبة الأفاضل، أثناء دراستنا لمسائل المصطلح أرجو أن تركز على الأمثلة وعلى الكلام المشروح. لماذا أقول مثل هذا؟ بعضهم إذا رأى مثالا سرح بخياله بعيدا، يبدأ الآن يحشد الاستدراكات ويحشد الإشكالات على هذا المثال، وهذه الإشكالات لو درس علوم المصطلح لا تبين له أنها إشكالات في رأسه وليس لها مجال في واقع عمل المحدثين. ركز على هذه الأمثلة، ولو لم تفهمها 100% فهمت جزءا كبيرا منها فأنت على خير بإذن الله عز وجل. ثم أختم بنقطة بارك الله فيكم، لو درست كل متون المصطلح وأنت لم تطبق ولم تقرأ في الكتب التطبيقية لعلوم المصطلح وعلوم الحديث، ربما نقول ما غزونا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ما فعلنا شيء، لأنك لم تدرس في الكتب التطبيقية التي فيها تطبيق لقواعد المحدثين. طبعا من أشهر الكتب في هذا كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضا له، كتاب إرواء الغليل، فإن الشيخ يأتي إلى الحديث ويخرجه ويحكم عليه ويعطيك حكما مختصرا في لهذا الحديث ثم يفصل بعد ذلك. على بركة الله عز وجل نشرع في هذه في التعليق على هذه المنظومة. هذه المنظومة اسمها طرفة الطرف. ما معنى طرفة الطرف؟ يقولون الطرفة الشيء المستحسن المليح، الشيء المستحسن المليح. فكأن الناظم يقول لك: جمعت لك أشياء مستحسنة جميلة مليحة، عبارة عن خلاصة علم مصطلح الحديث في هذه الأبيات. جمعت لك أشياء حسنة مليحة، عبارة عن خلاصة مصطلح الحديث في هذه الأبيات الموجودة بين يديك. طيب من هو الناظم؟ الناظم بارك الله فيكم اسمه محمد العربي، محمد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي، محمد العربي ابن يوسف الفاسي، المولود سنة 988 في نفس الشهر الذي نحن فيه في شهر شوال، والمتوفى في ربيع الثاني من سنة 52 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل: طيب ما الفرق بين هذه المنظومة وبين المنظومة البيقونية؟ نريد فروق جوهرية. أولا الناظم قبل البيقوني، الناظم توفاه الله عز وجل فيما يظهر من خلال القراءة والبحث يعني قبل البيقوني، لأن الناظم توفي سنة 1052 من الهجرة. أما البيقوني فيقال بأنه كان حيا سنة 1080 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناظم قبل البيقوني، الناظم توفاه الله عز وجل قبل البيقوني. هناك فرق ثاني، الفرق الثاني، البيقونية فيها 31 نوع من أنواع علوم الحديث، أما هذا النظم فيه تقريبا 45 نوع من أنواع علوم الحديث، فهو قد زاد على البيقوني، زاد على البيقوني. الفرق الثالث، يقولون الأبيات التي أو التعريفات التي تستدرك على الناظم في هذا النظم أقل من الاستدراكات التي تستدرك على البيقوني، ولكن رغم كل هذا الله عز وجل جعل للمنظومة البيقونية قبولا أكثر من هذا النظم، بل ربما لو سألت بعض طلبة العلم عن نظم طرفة الطرف قال لا أعرف هذا النظم، قال لا أعرف هذا النظم. أما البيقونية فهي منظومة مشهورة معروفة، منظومة مشهورة معروفة. طبعا في بعض الأبيات لن أتوقف عندها، المقدمة وغير ذلك، لأننا نريد أن ندخل إلى كما يقال صلب الموضوع، نريد أن ندخل إلى صلب الموضوع. قال حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريث. تسح أي تصب صبا كثيرا، تصب صبا كثيرا. لا تريث الريث الإبطاء، لا تريث الريث الإبطاء، يعني صلوات الله عز وجل تكون كثيرة متتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله. وهنا أنبه على مسألة، يقولون علم أصول الفقه سور النصوص عن اللصوص، سور النصوص الشرعية عن اللصوص الذين يريدون أن يتعدوا حدود الله عز وجل، كذلك علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث. قال بعضهم أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فإذا أردت أن تكون من هؤلاء فأقبل على دراسة علوم مصطلح الحديث، ونحن في هذه الدراسة نرجو من الله عز وجل أن يرزقنا جميعا ثواب العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أنبه على مسألة وعلى فائدة، بعضهم يقول ما الفائدة من دراسة علم المصطلح والأحاديث قد حكم عليها جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم؟ الجواب لهذه الدراسة فائدة عظيمة جدا. الآن لو شغب بعضهم على بعض نصوص السنة النبوية من يتصدى لهذه التشغيبات؟ من يرد عليها؟ أيضا ربما العلم استجدت فيه أشياء، بمعنى طبعت كتب، وقف على مخطوطات، كان هناك تعقبات أو استدراكات أو غير ذلك من المسائل ومن الأمور، أو غير ذلك من المسائل ومن الأمور. قال وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. أحيانا الشيخ قد يكون عنده بعض الطلبة أو بعض الأصحاب أو بعض الشيوخ فيشيرون عليه بإشارة ينفع الله عز وجل بها، لا نعلم من هذا الذي أشار عليه بهذا النظم، ولكن نرجو من الله عز وجل أن يكون شريكا للناظم في الأجر والحسنات بإذنه سبحانه وتعالى. قال فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد مكتسرا فيه على الألقاب والله أستهدي إلى الصواب. أي سأذكر لك نبذة رئيسة في علوم مصطلح الحديث ولن أفصل ولن أذكر لك المسائل الفرعية، وإلا ربما كان في كل نوع من أنواع علوم الحديث التي سيذكرها المؤلف أو الناظم تفصيلات كبيرة، ولكن هذه التفصيلات ربما لم تنفع طالب العلم المبتدئ يدركها إن شاء الله بدراسة الكتب المطولة في علوم المصطلح. في علوم المصطلح طبعا من الكتب المطولة في علوم المصطلح يعني كتابين من أشهر الكتب في هذا الباب، فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للسخاوي، يقولون يعيب على هذا الشرح لغة السخاوي الصعبة، يقولون هذا بعضهم يذكر هذا الأمر، قالوا تدريب الراوي للسيوطي هذا كتاب يمتاز بسهولة اللغة والعبارة، وهما من أعمق كتب مصطلح الحديث، وهما من أعمق كتب مصطلح الحديث. ثم قال الله يرحم والديك ويكرمك ويسلمك، قال المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل. يعني عندنا في علوم المصطلح بارك الله فيكم شيء مهم جدا لابد أن نعرفه، ما هو هذا الشيء؟ ما هو المتن وما هو الإسناد؟ بعضهم يظن بأن الحديث الذي بين يديه إذا ذكر فيه اسم الرجال وذكر فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أن كل هذا شيء واحد، وهذا ليس بصواب وليس بسديد، وإنما أهل العلم يفرقون بين الإسناد والمتن، وهذه من القواعد المهمة جدا. ربما شغب بعضهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج له حديثا في صحيح البخاري مسندا، يعني من الأحاديث التي رواها البخاري بالإسناد، قل له أين الإسناد وأين المتن؟ ربما كانت هذه كما يقال في عرف بعض الرياضات، هذه الضربة القاضية التي تقضي بها على هذا المشغب. بعضهم لا يعرف ماذا الإسناد والمتن، ويأتي ويقول لك صحيح البخاري فيه أخطاء، كيف أنت لا تفرق بين الإسناد والمتن؟ كما يقول بعض العامة، هذا لا يفرق بين التين والعنب، فكيف يتكلم في المسائل؟ لذلك عندنا الآن الشيء الأول الذي ذكره المؤلف المتن، والشيء الثاني الذي ذكره المؤلف وهو الإسناد، لكن الإسناد يكون قبل المتن، الإسناد يكون قبل المتن. ما هو الإسناد؟ بعبارة تقريبية بارك الله فيكم، سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر واحدا عن الآخر حتى يبلغوا به إلى قائله. سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر واحدا عن الآخر حتى يبلغوا به قائله، حتى يبلغوا به إلى قائله، هذا هو معنى الإسناد. فلو قال قائل: قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أين الإسناد؟ فنقول الإسناد هنا غير موجود. لماذا؟ يعني الإسناد كاملا غير موجود، لأن الإسناد عبارة عن سلسلة الرواة، الإسناد عبارة عن سلسلة الرواة، هذا هو الإسناد. فإذا قيل لك أين إسناد الخبر، تعرف أن الإسناد معناه والمراد منه سلسلة الرواة الذين نقلوا هذا الخبر حتى يصلوا به إلى القائل. وطبعا لابد أن نعلم أن الإسناد له ابتداء وله انتهاء. انتهاء الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهاء الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ابتداء الإسناد من جهة القائل الأول، عندما يقول المحدث حدثني فلان، هذا هو ابتداء الإسناد. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، في النهاية هنا ينتهي الإسناد، في النهاية هنا ينتهي الإسناد. طيب هذا هو الإسناد. طيب ما معنى المتن؟ المتن بارك الله فيكم ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام. ولاحظ أننا لم نذكر في الإسناد ما ينتهي الإسناد إليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الكلام حديثا ويكون مسندا، وقد يكون قول صحابي ويكون مسند، وقد يكون قول تابعي ويكون مسند، وقد يكون الكلام عبارة عن حكاية وقعت الإمام أحمد ويكون مسندا. فالإسناد سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر، وأما المتن فهو الخبر الذي جاء بعد الإسناد، سواء كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان من كلام الصحابي، أو كان من كلام التابعي، أو كان من كلام الأئمة، مدام أنه ذكر قبله سلسلة من الرواة فهذا يسمى المتن، هذا يسمى المتن. لنأخذ على ذلك بعض الأمثلة وهي سهلة ويسيرة بإذن الله عز وجل. هذا هو المثال الأول من صحيح البخاري. قال البخاري في الصحيح: حدثني المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع. هذا هو الإسناد. طيب ما بعد ذلك؟ هذا هو المتن. فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، أي عند هذه الاستوانة. إذا مرة أخرى، لماذا قلنا عن الجزء الأول المظلل هذا، هذا هو الإسناد؟ لأن هذا الجزء المظلل هو سلسلة الرواة، هذا الجزء المظلل هو سلسلة الرواة، ما بعد ذلك هو المتن، ما بعد ذلك هو المتن. طيب ثم نأتي إلى مثال آخر. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان. إذن المظلل هذا هو الإسناد، لأنه عبارة عن سلسلة الرواة، ما بعده هو المتن، لأنهم نقلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء لا بد من ضبطه، هذا ما يقبل قسم على الاثنين بارك الله فيكم، لا بد أن تضبط هذا الأمر، لا بد أن تضبط هذا الأمر. كمن أراد مثلا أن يدرس علم العروض، لابد أن يعلم أن الشطر الأول من البيت يسمى ماذا؟ يسمى الصدر، والشطر الثاني من البيت ماذا يسمى؟ العجز. فلذلك لابد أن تضبط هذا الأمر، فتضبط الإسناد وتضبط المتن. وللأسف كما ذكرت لكم ربما خاض بعضهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أين إسناد الخبر؟ لم يميز بين المتن والإسناد. فهذا بارك الله فيكم ربما كان الكلام معه نوع من تضييع الأوقات، ربما كان الكلام معه نوع من تضييع الأوقات. ثم قال: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كملا إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. الآن المؤلف يتكلم عن تعريف الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ فالحديث الصحيح معنى كلام المؤلف هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. مرة أخرى: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. إذن إذا قلت عن حديث بأنه حديث صحيح لابد أن تجتمع في هذا الحديث، ولا بد من اجتماع 5 شروط في هذا الحديث. أولا: اتصال الإسناد، فإذا ما كان الإسناد متصلا كيف تقول عن هذا الحديث بأنه صحيح؟ الأمر الثاني: أن يكون الرواة عدولا. الأمر الثالث: أن يكون الرواة من أهل الضبط. الأمر الرابع: أن يسلم من الشذوذ. الأمر الخامس: أن يسلم من العلة. لذلك يا طالب العلم لا بد أن تنتبه، إذا قال لك أحدهم هذا حديث صحيح فماذا تقول له؟ قل له لا بد في الحديث الصحيح من 5 شروط، هل طبقت هذه الشروط أم لا؟ واضح بارك الله فيك؟ لأن بعض الناس إذا قيل له هذا حديث صحيح أسقط في يديه ولم يعرف كيف يرد على أمثال هؤلاء. لذلك لا بد من اجتماع هذه الشروط 5، وإلا ما كان أو لن يكون الحديث صحيحا، لن يكون الحديث صحيحا. طيب لنأخذ شيء من التفصيل في معرفة هذه الشروط، نأخذ شيء من التفصيل في معرفة هذا الشروط. قلنا أولا: ما اتصل إسناده. الإسناد مر تعريفه. طيب ما معنى اتصال الإسناد؟ اتصال الإسناد أخذ كل راو عن شيخه، يعني لا يكون بين الراوي وبين شيخه حلقة مفقودة. لابد ألا يكون بين الراوي وبين شيخه حلقة مفقودة، واسطة مفقودة. إذا فقدت هذه الواسطة لم يكن الإسناد متصلا، إذا فقدت هذه الواسطة لم يكن الإسناد متصلا. فلابد أن نتأكد هل هذا الراوي أخذ عن شيخه أو لم يأخذ. طيب قد يقول القائل: كيف أتأكد من هذا؟ بمراجعة كتب الرجال، فإنهم ينصون فلان سمع من فلان وسمع من فلان وسمع من فلان، فأنت تعلم بأن هذا الراوي قد أخذ عن شيخه. وينصون أيضا فلان لم يسمع من فلان، فتعلم أن هناك واسطة مفقودة بين الشيخ وبين التلميذ، بين الشيخ وبين التلميذ. إذن هذا هو معنى بارك الله فيكم ماذا؟ معنى اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. طيب أحبتي الكرام، إلى الآن الأمور واضحة؟ ترى سندخل في العميق. الأمور واضحة؟ دعونا من الإشكالات الذهنية، الآن الكلام الذي ذكرناه واضح أم فيه إشكال؟ طيب، لأننا سندخل في الأمور العميقة. وطبعا إخواني الكرام لازلت أقول، وربما يسمع هذا الدرس بعض الإخوة لاحقا، هذا الدرس عبارة عن ألف باء في المصطلح، فمن ربما يسمع بعض الإخوة الدرس هذا ولا يعلم طبيعة هذا الدرس أنبهه على هذا الأمر كي أقرب المعلومة، ثم بعد ذلك أرجو من الله عز وجل أن يجعل مني ومنكم من هو بارز في علم الحديث وفي جميع العلوم الشرعية. إذن هذا هو الشرط الأول، اتصال الإسناد. الشرط الثاني: بنقل العدل. من هو العدل؟ ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول: العدل هو المؤتمن على الدين. العدل هو المؤتمن على الدين. فلو افترضنا أن محدثا، لو افترضنا هذا الأمر عنده حفظ كالحديد، ولكنه مثلا لا يصلي، فإن أهل العلم ما يروون عنه الحديث، فإن أهل العلم لا يروون عنه الحديث، يقولون هذا ليس بعدل، هذا لا يؤتمن على الدين، فلا نروي عنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كان هذا المحدث من الذين يتميزون بالحفظ، فيقولون لا يروي عنه رجل فيه خير، هكذا ينصون على بعض هؤلاء. قيل في ترجمة بعضهم، قيل كان رجلا ماجنا ضعيف الدين رقيق الدين، فقال بعض أهل الحديث لا يروي عن فلان رجل فيه خير، صاحب الدين لا يروي عن فلان الفلان. إذن هذا هو معنى العدل، هذا هو معنى العدل. طيب الضابط ما هو؟ أن يضبط العالم أو المحدث محفوظه فيؤدي الحديث كما سمعه، أن يضبط المحدث محفوظه فيؤدي الحديث كما سمعه. يعني مثلا الشيخ يقول حدثنا بكر، فالمحدث يسمعها مثلا والراوي يسمعها عمرو، ثم يحكيها زيد، فتقول هذا ليس بضابط، هذا ما يحفظ. نقول له عمرو يكتبها بكر ويحدث بها زيد، هذا لا يصلح مثل هذا الأمر. أما الضابط هو الذي يضبط الشيء الذي حفظه، سواء كان ضبطه ضبط صدر أو كان ضبطه ضبط كتاب. يعني بعض علماء الحديث حفظه ربما لم يكن بذاك، ولكن ما كان يحدث إلا من كتابه، فهو ضابط لكتابه، ضابط لكتابه. لأن بعض المحدثين كان يبتلى بوراق، يعني كاتب يكون هذا الكاتب سيئا، يعطيه الكتاب فيضيف عليه بعض الأحاديث، وهذا المحدث ما يضبط حديثه ولا يضبط كتابه، فيحدث بأوهام وأمور ما سمعها بسبب أنه ابتلي بكاتب من كتاب السوء. إذا معنى العدل، معنى الضابط أن يؤدي الحديث كما سمعه، وإما أن يكون هذا الضبط ضبط صدر، وإما أن يكون هذا الضبط ضبط كتاب. يعني مثلا بارك الله فيكم، في صحيح البخاري عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عروة حدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص لأم المؤمنين عائشة، فلما كان في الحج القادم قالت اذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وسله مرة أخرى عن الحديث، فحدث به كما هو ولم يخرم منه شيئا، فهذا عدل ضابط، عدل، لأن الصحابة كلهم عدول، وضابط يضبط حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، كيف أعرف عدالة الراوي وضبطها؟ الآن نحن عرفنا قاعدة نظرية أن المحدث لابد أن يكون عدلا ضابطا، كيف أعرف مثل هذا الأمر؟ أعرف هذا الأمر بمراجعة كتب التراجم وكتب الرجال. مثلا بارك الله فيكم، في تقريب التهذيب الحافظ بن حجر يقول سليمان بن حرب الأزدي قال البصري قاضي مكة ثقة إمام حافظ. طيب هل بعد هذا الكلام مزيد وزيادة؟ ثقة إمام حافظ، خلاص ينتهي الأمر، وتعلم بأنه عدل ضابط، تعلم بأنه عدل ضابط. وطبعا المحدثين اختصروا علينا، إذا مرت عليك كلمة ثقة تعلم أنه جمع شيئين، العدالة والضبط. إذا مرت عليك كلمة ثقة تعلم أنه جمع شيئين، العدالة والضبط. يعني ما يحتاج يقولون هو عدل ثقة، لا، إذا قيل لك هو ثقة جمع بين الأمرين العدالة والضبط. مثال آخر، الحافظ بن حجر يقول أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. خلاص ما يحتاج بارك الله فيك أن تسأل من هو أيوب السختياني، عدل ضابط، عدل ضابط. في السنن الكبرى للنسائي قال أبو عبد الرحمن، من أبو عبد الرحمن هذا؟ النسائي نفسه، النسائي نفسه. طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة. طيب هذا الكلام فيه مزيد بعد ذلك بارك الله فيكم؟ لا مزيد عليه، لا مزيد عليه، خاصة إذا صدر من حافظ يعتني بألفاظه، لأن بعض الحفاظ عندهم تشدد في تزكية الرواة، عندهم تشدد في تزكية الرواة، ومن هؤلاء النسائي. فالنسائي إذا قال عن راوي ثقة 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 عض على هذا الكلام بالنواجذ، عض على هذا الكلام بالنواجذ. قال عن الشرطين الأخيرين وسيأتيان معنا بتفصيل أكبر، وسلم هذا الحديث من الشذوذ والعلة. طيب أحبة الكرام، لو قيل لك هذا حديث رواته ثقات، يعني كم شرط اجتمع في هذا الحديث؟ من يعرف يرفع يده. لا تجب، ارفع يدك. أي جماعة الآن نشوف الإخوة اللي كانوا معنا، تفضل. ثلاثة، ما هي؟ وين الاتصال؟ رواته ثقات يعني متصل؟ ثلاثة ولا اثنين؟ طيب يعني غيرنا الكلام، صار نقص. طيب ما هما؟ أحسنت. إذا قيل هذا حديث رواته ثقات، فقل لمن يحدثك لا يستلزم من كون الرواة ثقات أن يكون الحديث صحيحا، فقد يكون الرواة ثقات ويكون هناك انخرام في شرط الاتصال، وانخرام في شرط السلامة من الشذوذ، وانخرام في شرط السلامة من العلة. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام، واضح هذا الكلام؟ مرة أخرى، لابد في كون الحديث صحيحا من اجتماع خمسة شروط. فإذا قلت هذا حديث رواته ثقات، أنت تتكلم عن شرطين، العدالة والضبط. طيب وثلاثة شروط أين ذهبت بها؟ واضح بارك الله فيكم. طيب مثال آخر، لو قيل لك هذا حديث إسناده موصول، كم شرط؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. شرط واحد وهو اتصال السند، وأربع شروط غابت عنك، لابد من البحث عنها. لذلك طالب العلم وعلم الحديث يربي في طالب العلم الدقة، علم الحديث يربي في طالب العلم الدقة. طيب دعونا الآن بارك الله فيكم نطبق تطبيقا عمليا على حديث موجود بين أيدينا. البخاري في الصحيح ماذا يقول؟ يقول البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، ليس عبد الله بن الزبير الصحابي، واضح؟ لأن البخاري لو قال حدثنا عبد الله بن الزبير الصحابي يكون البخاري ماذا؟ لا، تابعي. يكون البخاري ماذا؟ تابعيا. فهنا يعني إخوان الكرام بعض الناس يضرب هكذا خبط عشواء، عبد الله بن الزبير قال على طول الصحابي، لا لا، هناك يعني هل في الدنيا واحد عبد الله بن الزبير؟ أجيبه لا، أكثر من واحد. يعني مثلا الحديث المعروف في الاشتراط في الحج وقع مع من؟ ضباعة بنت الزبير. بعض الناس على طول يقول ضباعة بنت الزبير ابن العوام، لا، ما في واحد اسمه الزبير، فقط ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. فلذلك لابد أن تميز بين هؤلاء الرواة. فالبخاري يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. طيب الاتصال موجود ولا غير موجود هنا؟ لاحظ مع شيخ البخاري الاتصال موجود، كيف عرفت؟ حدثنا، كيف عرفنا الاتصال موجود؟ لفظة حدثنا. ثم قال الحميدي الآن يقول حدثنا سفيان، سفيان هذا هو سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة في كلام بارك الله فيكم إمام الدنيا وحافظ عظيم جليل. طيب الاتصال موجود ولا غير موجود؟ أجيبه موجود. طيب العدالة والضبط، سفيان بن عيينة في كلام بارك الله فيكم؟ ما في كلام، واضح بارك الله فيكم. طيب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، الاتصال والعدالة والضبط هذه شروط موجودة كلها. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال هذا الحديث اجتمع فيه اتصال الإسناد برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وسلم من الشذوذ والعلة. كيف عرفنا أنه سلم من الشذوذ والعلة؟ من رواه؟ رواه البخاري، إذن سلم من الشذوذ والعلة، واضح بارك الله فيكم. من رواه؟ رواه البخاري، إذن سلم من الشذوذ والعلة. هذا المثال واضح يا جماعة، سندخل في العميق. المثال هذا واضح، دعوني من الإشكالات الذهنية أسألكم عن هذا المثال. قيس، واضح المثال؟ أكيد بنسألك بعدين. طيب إن شاء الله نأتي إلى المثال الثاني في صحيح البخاري. قال البخاري أيضا حدثنا الحميدي، من الحميدي هذا؟ شيخه عبد الله بن الزبير، هذا يعني أول شيخ للبخاري هو عبد الله بن الزبير، أول شيخ للبخاري هو عبد الله بن الزبير، يعني أول شيخ قصدي في صحيح البخاري. تفتح صحيح البخاري أول حديث يرويه البخاري عن من؟ عن شيخ هذا الحميدي عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل، شوف الآن الإشكالات التي ما لها داعي وما لها لزم كما يقول بعض العامة، أين تصريح ابن مسعود بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليك، هذا كلام صحيح بارك الله فيكم، صحابي سيروي عمن بارك الله فيك يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ما دون الصحابي لا بد من أن نتأكد من التصريح بالسماع، يعني أنه سمع من شيخه. إذن هذا الحديث اجتمعت فيه 5 شروط: اتصال الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، وسلم من الشذوذ، وسلم من العلة. واضح المثال هذا يا جماعة؟ إشكالات ما نقبلها الشيخ أبدا، أتكلم عن المثال فقط، لا تأتي بإشكالات ذهنية. نعم، لأن هكذا يعني بنضيع أوقاتنا وسنخرج عن المقصود. أسألك عن المثال ابن عيينة. نعم، هذا ما يبالك كلام، الله يسلمك بارك الله فيك، يعني هذا أيضا خروج عن المقصود. هب أنه الثوري، فكان ماذا بارك الله فيك، هب أنه الثوري، هؤلاء كلهم أئمة، هؤلاء كلهم أئمة. طيب إخواني الكرام، ترى هذا جانب من ضبطه فهم شيئا طيبا من المصطلح. مرة ثانية يا جماعة الخير، هذا جانب من فهمه وعرف أساسياته فهم شيئا طيبا من المصطلح، لأن علم المصطلح علم تراكمي أنت ستبنيه مع مرور الأيام والليالي. إذن لو قال لك الآن أي واحد هذا حديث صحيح، تقول هات الشروط 5. واضح بارك الله فيك، اضبط هذا الأمر، لأنك إذا لم تضبط هذه الأشياء الكلام بعد هذا ربما كان ضائعا، فلذلك لابد أن ننتبه. ثم المؤلف بارك الله فيكم يقول: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. يعني ماذا يقول المؤلف معنى كلامه؟ الحديث الحسن هو مثل الحديث الصحيح، يختلف عنه في شيء واحد، ما هو؟ أن في الصحيح يكون الراوي عدلا على كمال الضبط، أعلى درجات الضبط، أما في الحديث الحسن فهو أدنى منه في الحفظ. يعني إخواني الكرام، أشبه هذا الأمر بمثال: رجل نجح في اختبار القرآن بدرجة 95%، هذا متقن ولا غير متقن؟ متقن. اختبر واحد الآن في القرآن وعطى 95% في القرآن كامل من الفاتحة إلى الناس، هذا متقن جدا. طيب رجل آخر نجح في اختبار القرآن بدرجة 85%، هل حفظه سيء؟ أجيب: لا، حفظه أيضا جيد، لكن هل هو مثل الأول؟ ليس مثل الأول. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الحديث الحسن، أنه إذا قيل لك هذا حديث حسن تجد بأن هناك اختلاف في شرط واحد فقط: الحديث الصحيح الراوي فيه على كمال الضبط، الحديث الحسن خف ضبطه ولكن ليس حفظه سيء أو حفظه يعني مهلهل بالكامل، وإنما خف عن درجة الكمل من المحدثين، خف عن درجة الكمل من المحدثين. طيب لنأخذ على ذلك. طيب مثل يعني قد يقول قائل: كيف أعرف هذا الأمر؟ في الحديث الصحيح من القرائن والعلامات أن يقال في الراوي ثقة، إمام، جبل، حافظ، أحد أئمة الدنيا في الحفظ، هذا تعرف بأنه عدل على كمال الضبط. أما في الحديث الحسن فيقال لك صدوق، صدوق في حفظه شيء، وسط، جيد الحديث، إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا تشعر بالتزكية الكاملة لحفظ هذا الراوي. واضح بارك الله فيكم. طيب قبل أن نأتي إلى بعض الإشكالات، لو افترضنا أن عندنا حديث يرويه، دققوا معي بارك الله فيكم، ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة عن صحابي، ماذا نقول عن هذا الحديث؟ حسن. لماذا؟ رغم أن كل الرواة ثقات إلا واحد فقط حسن إلا واحد فقط صدوق. الأدنى يقضي على الأعلى، الأدنى يقضي على الأعلى. يعني إخواني الكرام، مثال آخر: لو عندي حديث فيه إمام عن إمام عن إمام عن كذاب عن إمام، ماذا نقول عن هذا الحديث؟ حديث مكذوب. وحيقول: كيف تقول عنه مكذوب وهذا الحديث فيه أئمة؟ الأدنى يقضي على الأعلى، وهذا من احتياط أئمة الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. طيب إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة؟ طبعا ضيوف أهل تشاد هؤلاء ما شاء الله تبارك الله طلبة علم الله مبارك، لكن البقية يا جماعة السرحان والتوهان خطأ، خليك معي واضح بارك الله فيكم، وهذه الإشكالات ستشتت ذهنك تشتت ذهنك. طيب نرجع الآن إلى بعض الأمثلة التفصيلية، وأعيد وأكرر إخواني الكرام أن أحاول جاهدا أن أقرب المعلومة حتى نفهم علم المصطلح، حتى نفهم علم المصطلح ونبني لبنات على هذه اللبنة، وأرجو من الله عز وجل أن يطرح في هذه الدروس النفع والخير والبركة. طيب الآن نأتي إلى هذا المثال في سنن أبي داود. قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا إسناد حسن. لماذا قلنا هو إسناد حسن؟ لاحظ الراوي عبد الرحمن بن ثوبان، تبحث في ترجمته يتبين لك أنه صدوق ليس على الدرجة العليا من الحفظ. لو كان على الدرجة العليا من الحفظ ماذا سنقول عنه؟ سنقول عن هذا الإسناد بأنه إسناد صحيح، واضح بارك الله فيكم. ولكن هذا الراوي خف ضبطه عن الحفاظ المتقنين، خف ضبطه عن الحفاظ المتقنين، لذلك حكم على هذا الإسناد بأنه إسناد حسن، حكم على هذا الإسناد بأنه إسناد حسن. طيب مرة أخرى كيف أعرف أن هذا الراوي صدوق؟ تراجع ترجمة الراوي. الرواة بارك الله فيكم اعتنى أهل العلم بتراجمهم، تراجع تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، تهذيب الكمال، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، إلى غير ذلك من الكتب التي تعتني بتراجم الرواة. طيب عندنا مثال آخر في مسند الإمام أحمد، قال حدثنا هشيم قال أنبأنا داود بن عمرو. بالمناسبة أخوان الكرام في اللغة ما في شيء اسمه عمرو، هذه ما توجد، هذه بارك الله فيكم من الألفاظ التي نخطئ فيها، اسمها عمرو، واضح بارك الله فيكم، ننتبه أن هذا اسم صحابي فنضبط الأسماء بطريقة صحيحة. قال أنبأنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا إسناد حسن. لماذا قلنا بأنه إسناد حسن؟ لأن داود بن عمرو الأودي الدمشقي صدوق، داود بن عمرو الأودي الدمشقي صدوق، واضح بارك الله فيكم. إذا نضبط هذا الأمر. إذا يا طالب العلم الآن لو سمعت محدثا يعرف ما يخرج من رأسه يقول لك هذا حديث صحيح وقال لك هذا حديث حسن، تعرف تفرق بين الأمرين؟ نعم. كيف أفرق بين الأمرين؟ الحديث الصحيح اجتمعت فيه 5 شروط وهناك شرط في الراوي أن يكون على كمال الضبط. الحديث الحسن اجتمعت فيه 5 شروط وهناك شرط في الراوي وهو أن يكون ضبطه أخف من ضبط الراوي الذي يكون في الحديث الصحيح، فلذلك انتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. طيب إخوان الأفاضل هناك أحاديث يقال عنها، يقال عن هذا الحديث هو حديث صحيح لغيره، وهناك حديث يقال عنه حسن لغيره. يعني عندي صحيح حسن، بين الصحيح والحسن يوجد نوع من أنواع الأحاديث يقال له الصحيح لغيره، وعندي تحت الحسن عندي الحديث الضعيف، بين الضعيف وبين الحسن حديث يقال له حسن لغيره. يعني ما هي المراتب بارك الله فيكم؟ المراتب إخواني الكرام لا تتعب نفسك بكتابة المثال، لأن الأمثلة بقى نحن نشرح الآن في شيء آخر، وأنت تكتب المثال ضعنا، واضح بارك الله فيكم، سيفوتك الكلام. لذلك يأتي الواحد ويقول طيب ما الذي قلناه قبل قليل؟ ركز في الكلام. الأمثلة هذه موجودة إن شاء الله وتجدها في كتب الحديث والمصطلح كثيرة بإذن الله عز وجل. طيب مرة أخرى مراتب الأحاديث المقبولة، الصحيح أعلى شيء، دونه الصحيح لغيره، دونه الحسن، دونه الحسن لغيره، دون الحسن لغيره الضعيف، واضح بارك الله فيك. مرة ثانية مراتب الأحاديث المقبولة، عندنا الصحيح، طيب تحت الصحيح الحسن لغيره، تحت الحسن لغيره الحسن لذاته، الحسن لذاته، تحت الحسن لذاته الحسن لغيره، تحت الحسن لغيره لا يوجد، وإنما هو حديث ضعيف، وإنما هو حديث ضعيف. هذا من ناحية الجملة، هذا من ناحية الجملة. طيب الصحيح عرفناه والحسن عرفناه، ما معنى الصحيح لغيره وما معنى الحسن لغيره. قالوا معنى الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن الذي تتعدى طرقه، الحديث الحسن الذي تتعدى طرقه، يعني عندي إسناد فيه راو صدوق، ثم عندي إسناد آخر لنفس الحديث فيه راو أيضا صدوق، ثم عندي إسناد ثالث لنفس الحديث فيه راو أيضا صدوق. هذه الأسانيد الثلاثة تجعل الحديث من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، ترقيه منزلة ودرجة. بالنسبة لي الحسن لغيره، عندي حديث إسناده فيه ضعف يسير، إسناد آخر لنفس الحديث فيه ضعف يسير، إسناد ثالث لنفس الحديث فيه ضعف يسير، هذه تتقوى وينتقل الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره. واضح بارك الله فيكم. نضبط أيضا هذه المعاني، نضبط أيضا هذه المعاني. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر أو اعتلال. قلنا بأنه يشترط في الحديث الصحيح خمسة شروط، فيقول المؤلف: الحديث الضعيف ما اختل شرط واحد أو أكثر من هذه الشروط الخمسة، ما اختل شرط واحد أو أكثر من هذه الشروط الخمسة. يعني أحيانا قد يكون الراوي ضعيفا ويكون أيضا بارك الله فيكم الحديث فيه علة، فهذا حديث فيه سببين من أسباب الضعف، فيه سببين من أسباب الضعف. طيب لنأخذ الآن أمثلة على الحديث الضعيف. قبل هذا أحبتي الكرام، عرفنا معنى الحديث الضعيف ما هو؟ الحديث الضعيف اختل فيه شرط أو أكثر من الشروط التي لا بد من توافرها في الحديث الصحيح، اختل فيه شرط أو أكثر من الشروط التي لا بد من توافرها في الحديث الصحيح. فإما أن يكون الإسناد منقطعا، أو أن الراوي لا يكون عدل، أو أن الراوي لا يكون ضابطا، أو أن يكون الإسناد شاذا، أو أن يكون الإسناد فيه علة. واضح بارك الله فيكم يا جماعة. أنا أسألكم الأمور واضحة؟ سندخل في العميق بارك الله فيكم. هاي شباب تفضل، الإشكالات الوهمية جنبها ما نقبلها، تفضل. هذا يدخل معنا في موضوع الحديث الضعيف شيخي، أنت أرجعتنا إلى شيء سابق، أنا أسألك عن الحديث الضعيف، لا تخرجني عن الموضوع بارك الله فيك. واضح؟ لأن لا نريد نشتت الإخوة. أسألكم عن الحديث الضعيف، واضح المراد؟ يا جماعة أنا أسألكم، واضح؟ طيب، لأن هذا سيرجعنا إلى شيء سابق، دعه بارك الله فيك. طيب نأتي إلى مثال على الحديث الضعيف، ومع التنبيه على قاعدة أن الأدنى يقضي على الأعلى، الأدنى يقضي على الأعلى. في سنن الدارقطني قال: حدثنا محمد بن الحسن النقاش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي، والحسين بن إدريس قال حدثنا خالد بن الهياج قال حدثني أبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا حديث إسناده شديد الضعف، ليس ضعيف، شديد الضعف، لأن فيه جعفر بن الزبير متروك. واضح بارك الله فيكم. يعني إذا قيل في الراوي أنه متروك هذا ليس ضعف عادي، هذا ضعف شديد، هذا ضعف شديد. إذا اختل معنا هنا أي شرط بارك الله فيكم؟ العدل الضابط. اختل معنا شرط ضبط هذا الراوي، شرط ضبط هذا الراوي. ثم قال، يعني عندنا مثال آخر بارك الله فيكم، روى النسائي في السنن الكبرى قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثني الوليد قال حدثني عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الخبر إسناده ضعيف. لماذا؟ أبو عثمان هذا مجهول، تبحث عنه ما تعرف من هذا أبو عثمان، لا تجد فيه جرحا ولا تعديلا، إذن هذا الخبر إسناده ضعيف، هذا الخبر إسناده ضعيف. طيب لنأخذ مثال آخر، قال في سنن الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد إمام، قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الإسناد إسناد ضعيف، عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي ضعيف، فيكون قد اختل عندنا شرط فيكون هذا الإسناد إسناد ضعيف. واضح بارك الله فيكم؟ هذه الأمثلة واضحة؟ قبل أن أنتقل إلى شيء آخر، الأمثلة واضحة؟ أسألك فقط عن الأمثلة، واضحة يا جماعة؟ طيب، الآن ضبطنا بارك الله فيكم وعرفنا الحديث الصحيح والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والحديث الضعيف، صحيح؟ هاي جماعة صحيح؟ أنا أسألكم، بعض الإخوة أظنه ليس معنا، هاي جماعة الأمور واضحة؟ الشيخ واضح؟ طيب سندخل في العميق الآن بارك الله فيكم ونتوسع أكثر وأكثر. إذن يا طالب العلم، إذا ضبطت هذه الأمور ضبطت شيئا كبيرا. فلو قال لك قائل هذا الحديث ضعيف، تقول لماذا حكمت عليه بالضعف؟ لابد أن تذكر لي السبب. أما الكلام هكذا الجزاف فكل يحسنه، الكلام الجزاف كل يحسنه. فلو قال لك قائل مثلا هذا حديث ضعيف، وجدت بأن الرواة كلهم ثقات والإسناد متصل وسلم من الشذوذ والعلة، فتقول له كلامك خطأ وليس بصواب، راجع. الله يكرمك الشيخ، بس الله، نقول له راجع حكمك على هذا الحديث. طيب، ثم المؤلف يقول والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. يقول المؤلف هنا هناك نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الذي يرويه جمع كبير يسميه أهل العلم بالحديث المتواتر. يقولون هو ما رواه عدد كبير من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني عندك حديث واحد يرويه عدد كبير من الرواة الثقات العدول الضابطين، فكل هؤلاء الرواة يروون حديثا واحدا، هذا الأمر في الغالب يكون مستبعدا أن يكذب فيه هؤلاء الرواة. لاحظ مرة أخرى، هذا الكلام كله عن الرواة الثقات الذين يروون الخبر، وإلا قد تجد حديثا يرويه جمع كبير من الرواة وأغلبهم بين كذاب وضعيف ومتروك، فهذا يزيدك قناعة أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب لك مثال، لو أن خبرا لا يرويه إلا من عرف بالكذب وعددهم 20-30 واحد، تقول هذا قطعا أنه مكذوب، ما في واحد ثقة، ما في واحد ثبت يروي هذا الخبر. مثال ذلك حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث مروي تجده في الكتب، لا يدور هذا الحديث إلا على مجهولين وكذاب ووضاع وضعيف ومن في حفظهم شيء، فتزداد قناعة أن هذا الحديث حديث ضعيف. لذلك يا طالب العلم لا يقال لك وتخدع بهذا الكلام، هذا الحديث له 40 طريق 40 إسناد، قل له فليكن له 400 إسناد، إذا كانت كل هذه الأسانيد تدور على وضاعين وكذابين فهذا لا يزيد الحديث إلا ضعفا. واضح بارك الله فيكم؟ أما المتواتر حديث يدور على رواة ثقات كثر يروون هذا الحديث. مثال ذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال جمع من أهل العلم هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 صحابيا، وعن كل صحابي جمع، قالوا إذن هذا حديث متواتر. والمتواتر يقسمه بعض أهل العلم إلى المتواتر اللفظي، يعني حديث بلفظه يرويه جمع كبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك حديث يسميه أهل العلم متواتر معنوي، حديث في موضوع مخصوص دقيق يرويه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ احفظ هذين البيتين واطلبهما بعد الدرس. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض من الأحاديث المتواترة، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من الأحاديث المتواترة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من الأحاديث المتواترة أحاديث الحوض. من الأحاديث المتواترة أحاديث رؤية رب العزة في الجنة. من الأحاديث المتواترة أحاديث الشفاعة. من الأحاديث المتواترة أحاديث المسح على الخفين. وهذه بعض الأحاديث المتواترة. إذا مرة أخرى، الحديث المتواتر هو الذي يرويه جمع من الرواة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي تتابع الرواة على رواية هذا الحديث بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعندنا النوع الثاني المتواتر المعنوي، وهو حديث أحاديث في موضوع معين يتواطأ الصحابة والرواة على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، أحاديث المسح على الخفين، وأحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. واضح الموضوع؟ بارك الله فيكم. يا جماعة، أنا أسألكم بعد كل نوع، لأن سننتقل إلى أنواع كثيرة، سننتقل إلى أنواع كثيرة. طيب، ثم قال: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فهو مشهور سما. يعني غير المتواتر عندنا شيء يسمى خبر الآحاد، بمعنى عندنا لو جعلنا عنوان عام الأخبار إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أخبار آحاد. المتواتر تقدم تعريفه وقلنا بأن المتواتر متواتر لفظي أو متواتر معنوي. أما بالنسبة لخبر الآحاد، الآن سيذكر لك المؤلف ما أقسام خبر الآحاد. معنى خبر الآحاد رواه جمع، لكن ليس جمع كبير مثل الحديث المتواتر، جمع أقل من رواة الحديث المتواتر. قال هنا: زاد على اثنين فهو مشهور سمع. عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالحديث المشهور. الحديث المشهور من معانيه ما رواه ثلاثة من الرواة فصاعدا لا يبلغون حد التواتر. ما رواه ثلاثة من الرواة فصاعدا لا يبلغون حد التواتر. قالوا مثل: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. قالوا هذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أنس وخفاف ابن إماء الغفاري وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه عن كل صحابي أيضا جمع من الرواة يزيدون على ثلاثة فصاعدا. قالوا هذا حديث مشهور. قالوا هذا حديث مشهور. مرة ثانية، الحديث المشهور يرويه ثلاثة فصاعدا لكن لا يبلغون حد التواتر. لا يبلغون حد التواتر، هذا هو الحديث المشهور الذي يدخل فيه قسم أخبار الآحاد، الذي يدخل فيه قسم أخبار الآحاد. وطبعا إخوان الكرام، كمعلومة يعني على الهامش أذكرها، ضبط هذا القسم في الواقع العملي لعمل المحدثين لا يؤثر كثيرا. يعني ما تجد الإمام أحمد يقول عن حديث هذا حديث مشهور ويقصد به أنه رواه ثلاثة فصاعدا، ما تجد هذا. فقد يقول قائل: أنا ما فهمت ما معنى الحديث المشهور. لا عليك، ولو لم تفهم أكمل رعاك الله. واضح بارك الله فيكم؟ فهمتم؟ ما تجد يحيى بن معين يقول هذا حديث مشهور فيقصد أنه رواه ثلاثة فصاعدا، لا. لكن بعض المحدثين أخذوا هذا الأمر من الفقهاء، أخذوا هذا الأمر من الفقهاء. مثال آخر: حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا من أخبار الآحاد لكنه خبر مشهور. قالوا لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعائشة وأنس وجابر، لكنهم لم يصلوا حد التواتر، لم يصلوا حد التواتر. لكن إخواني الكرام، الشق الثاني الآن مهم. هناك استعمال مخصوص للحديث المشهور. بعض أهل العلم تراه يقول عن حديث بأنه حديث مشهور. الحديث المشهور يعنون به الحديث المشتهر، يعنون بالحديث المشهور الحديث المشتهر، وقد لا يكون هذا الحديث له إسناد. يعني مثلا بعض الناس وخاصة بعض الإخوة الكبار ربما يذكرون مثل هذا الأمر، ربما تسمع بعض الأئمة يقولون سابقا قبل تكبيرة الإحرام استووا استقيموا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا كان موجود سابقا، تسمع كثير من الناس يقولون مثل هذا، لكن هذا الحديث رغم شهرته لا تجد له إسناد صحيح. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، هناك أحاديث مشتهرة عند العامة ما تجدها عند طلبة العلم، أو يعني هناك أحاديث مشتهرة عند العامة وطلبة العلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتقول هذا حديث مشهور، ليس المراد رواه ثلاثة فصاعدة، مشهور مشتهر يذكره كثير من الناس الصغير والكبير يحفظ هذا الحديث. هناك أحاديث مشهورة عند الفقهاء لكن لا يستلزم أن تكون صحيحة، مثل أبغض الحلال إلى طه الطلاق، تجد من أراد أن يطلق يأتي هذا الحديث على طرف لسانه مع أنه حديث ضعيف لكنه حديث يتداول كثيرا. هناك أيضا حديث مشهور على ألسنة العامة يقولون إكرام الميت دفنه، وهذا الحديث ليس له إسناد صحيح، ما تجده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر محمد بن عبد الرحمن شمس الدين المتوفى في سنة 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب اسمه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، أجاد فيه إجادة طيبة. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هل يقصد بالمشهور ما رواه ثلاثة؟ لا، وإنما يقصد بالمشهور المعروفة التي يتتابع الناس على ذكرها، يتتابع الناس على ذكرها، فهذا يختلف عن المشهور الذي ذكره المؤلف. فهناك أحاديث مشتهرة أي معروفة، وهناك حديث مشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا لا يبلغون حد التواتر. قال وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز، أي إذا كان عندنا حديث يرويه اثنين فصاعدا فهذا الحديث يسمى بالحديث العزيز، هذا الحديث يسمى بالحديث العزيز. وهذا المصطلح يندر جدا أن تجد الأئمة يستخدمونه، فإذا قالوا هذا حديث عزيز في القرون المتقدمة ما يعنون به أن يرويه اثنين، يعنون به بارك الله فيكم حديث نادر قليل، وربما قالوا عزيز أي نفيس، عزيز أي نفيس، ولا يعنون به ما رواه اثنين فصاعدا. طيب نريد مثال على الحديث العزيز، قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، قالوا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام اثنين أبو هريرة وأنس، ورواه عن أنس اثنين، ورواه عن أنس مثلا قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة أيضا اثنين وهكذا، ورواه عن قتادة أيضا اثنين، أي يعني تتابع فيه اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا. طيب عندنا فائدة، تجد أحيانا بعض أهل العلم يقولون فلان حديثه حديث عزيز، ماذا يعنون به؟ نادر وقليل، لابد أن تنتبه وتميز بين المصطلحات. إذا قيل أحيانا فلان عزيز الحديث أي قليل الحديث، ما عنده أحاديث كثيرة، ما عنده أحاديث كثيرة، هذا تجده عند بعض علماء القرن الرابع الهجري ومن بعدهم، فلان عزيز الحديث قليل الأحاديث، ما عنده أحاديث كثيرة. قال وما روى الواحد بالغريب ميز، يعني الحديث الغريب هو الذي يتفرد بروايته واحد في أي موضع من مواضع الإسناد، حديث يتفرد بروايته واحد في أي موضع من مواضع الإسناد، يعني مثلا حديث إسناده كيف؟ واحد عن اثنين عن أربعة عن خمسة، هذا حديث غريب لأن فيه راو واحد في بعض طبقات الإسناد. مثال آخر، حديث يرويه ستة عن أربعة عن واحد عن خمسة، هذا حديث غريب لأن في بعض طبقات الإسناد فيه راو واحد فقط. مثال آخر، حديث يرويه ثلاثة عن واحد عن اثنين عن عشرة، هذا حديث غريب لأن في بعض طبقات الإسناد فيه راو واحد فقط. لنأخذ على ذلك مثالا. طيب، في صحيح البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا، لاحظ الآن من التضليل، يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب. هذا الحديث لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، من هو؟ عمر بن الخطاب فقط هو الذي يرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن عمر لا يرويه أيضا إلا واحد، وهو علقمة بن وقاص. عمر له أصحاب كثر، لكن ما رواه عن عمر إلا هذا التابعي الحافظ العدل الضابط. ثم لا يرويه عن علقمة إلا واحد، وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا واحد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى قالوا ربما رواه عنه أكثر من 100 نفس. واضح بارك الله فيكم. فسبحان الحكيم العظيم الذي خصهم بهذا العلم. هذا هو الحديث الغريب، هذا هو الحديث الغريب. المثال واضح يا جماعة؟ أسألكم عن المثال، ما أسألكم عن شيء آخر. المثال تفضل. طيب، الحديث الغريب في بعض طبقات الإسناد ما تجد له إلا راو واحد فقط، ما يدور إلا على هذا الراوي. هذا الحديث ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر فقط، ما تجد صحابي آخر يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عن عمر ما يرويه إلا علقمة بن وقاص فقط لا غير. عن علقمة ما يرويه إلا محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم لا يرويه إلا واحد، وهو يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري يتفرع هذا الحديث ويرويه جمع كبير. هذا نسميه ماذا؟ هل نسميه بالمتواتر؟ لا، لأنه ما رواه إلا واحد عن واحد عن واحد ثم انتشر. هل نسميه بالمشهور؟ لا. هل نسميه بالعزيز؟ لا نسميه بالعزيز. هل نسميه بالغريب؟ نعم، هذا حديث غريب. واضح؟ تبحث، ما في لفظ. يعني سؤال الأخ عبد الرحمن جيد، كيف عرفنا أن رواه واحد؟ بحثنا، جمعنا طرق الحديث، ما لقينا إلا هذا الأمر فقط. أما بالألفاظ ما يظهر لك هذا، بالألفاظ لا يظهر لك هذا. واضح المثال يا جماعة؟ يا شباب تفضل. نعم، كلنا كلامنا عن ماذا؟ نعم. طيب، هاي يا جماعة المثال واضح، سأنتقل إلى مثال آخر. طيب، هذا الحديث هو أول حديث صحيح البخاري. قالوا من الحكم في ذلك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فبدأ البخاري صحيحه بحديث غريب. قالوا أيضا أول كتاب في صحيح البخاري أي كتاب؟ ها؟ إيش؟ واحد قال شيء ثاني. أي كتاب؟ بدء الوحي. والوحي أين بدأ؟ ها؟ يعني في أي موضع؟ أي مدينة؟ أكيد؟ أكيد؟ ولا في شك؟ أكيد مكة، بارك الله فيكم. طيب، والحميدي عبد الله بن الزبير مكي. واضح بارك الله فيكم؟ فهمتم؟ يعني إخوان الكرام، بس فائدة على الهامش، يعني بعض الناس يتصور أن الإمام البخاري، يعني حاشاه، بس أنا أذكر لكم مثال، مثل الشباب في الحارة أو في المقهى يجلسون ويسولفون ويتكلمون وخلاص، يعني ألف الصحيح هكذا خاطرة خطرت في باله وتكلم بها. يعني يحكى عن أحد العلماء المعاصرين على قيد الحياة في التاريخ، تكلم بمسألة تاريخية، سأل مجموعة من الحضور يعني من اسمك؟ اسمك؟ فقال أحدهم أنا فلان الفلاني. فقال أنت فلان من العائلة الفلانية؟ قال نعم. فقال ما شاء الله تبارك الله، أنت عائلة معروفة بالعلم والقضاء وغير ذلك. فأحدهم أراد أن يستظرف عند هذا العالم المؤرخ، قال له يعني يا فلان، هذا الكلام اللي تذكر عن هذه العائلة أن عندهم عناية بالعلم، توجد أدلة على ذلك؟ قال لا، كنت نايم وحلمت حلم وجيت أتكلم في المجالس، بارك الله فيك. إيش هذا؟ الله يسلمك. واضح بارك الله فيكم. يعني الإمام البخاري ما يريد هذه الأمور هكذا، وإنما هي أشياء علمية دقيقة. طيب، هذا أول حديث صحيح البخاري، واضح بارك الله فيكم. طيب، مثال آخر. قال البخاري في صحيحه حدثني أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث غريب لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب عن أبي هريرة لا يرويه عنه إلا أبو زرعة، عن أبي زرعة لا يرويه إلا عمارة بن القعقع، عن عمارة لا يرويه إلا محمد بن فضيل، وعن محمد بن فضيل انتشر هذا الحديث. كيف عرفنا؟ بتتبع الطرق. واضح بارك الله فيكم. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قالوا هذا ربما كان ملمح من البخاري رحمة الله تعالى عليه. هذا المثال واضح يا جماعة؟ أسألكم عن هذا المثال بزايد، واضح ولا ضعنا شوية؟ دشينا في العميق في الغبة؟ ها طيب. يعني إخوان الكرام، هذه الأمور مع مرور الأيام والليالي إن شاء الله تتضح بإذن الله. لكن الآن يعني نأتي إلى الأمور السهلة، نأتي إلى الأمور اليسيرة. قال وسمموا المرفوع من تهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل. المؤلف يتكلم عن الحديث المرفوع. الحديث المرفوع ليس معناه الحديث الذي له رفعة. طيب ضد المرفوع الحديث الموضوع. لا لا لا، ليس هكذا. واضح بارك الله فيكم. الحديث المرفوع هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. لاحظ، عندما نقول حديث مرفوع ما نتكلم عن درجة الحديث، وإنما نتكلم عن نوع الحديث. لا نتكلم عن درجة الحديث، وإنما نتكلم عن نوع الحديث. فلو مر عليك حديث قال فيه قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ بالمرفوع. لو مر عليك حديث يقول فيه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ بالمرفوع. لو مر عليك حديث آخر يقول فيه الصحابي قال ابن عمر، هل هذا يسمى بالمرفوع؟ لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا. المرفوع رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه إلى هذا المصطلح، رواه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفعه فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اضبط هذا الأمر، فإن هذا الأمر أمر شائع كثير في كتب المصطلح. وطالب العلم إذا لم يضبط معنى الحديث المرفوع لابد أن يجتهد في ضبط هذا المعنى. مثال ذلك، جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا مرفوع ولا غير مرفوع؟ لماذا قلت مرفوع؟ رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا بارك الله فيكم من الأحاديث المرفوعة أن يرفع الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس القول، الفعل. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. واضح بارك الله فيكم. هذا مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرة ثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا مرفوع أو غير مرفوع؟ سليم، لماذا قلت مرفوع؟ ها، رفعه؟ وين الرفع؟ كيف رفعه؟ أنا أسألك كيف رفعه؟ أحسنت، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. فالمرفوع ليس قولي فقط، قولي وفعلي، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. مثال المرفوع أيضا، سئل البراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني طولي الوجه يكون طوليا؟ قال لا، بل كان مثل القمر مدورا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. هذا مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرفوع، وهو مرفوع في ذكر صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. يعني إخوان الكرام، بعبارة تقريبية، إذا رأيت في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتقول هذا ماذا؟ مرفوع. هذا من ناحية الجملة، واضح بارك الله فيكم. يعني لو رأيت الصحابي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا ماذا؟ يكون هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا فائدة مهمة أيضا، هناك علامات تدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر فيه الصحابي اسم النبي صلى الله عليه وسلم. علامات تدل على أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يذكر الصحابي اسم النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك، أولا قول الصحابي من السنة كذا، واضح بارك الله فيكم، من السنة كذا، هذا ما معناه؟ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قال الصحابي من السنة كذا؟ سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه علامة، هذه علامة، ليست نص واضح وبين. لماذا؟ قد تكون من سنة عمر، قد تكون من سنة أبي بكر، فلذلك هذه من العلامات. مثال ذلك، قال ابن مسعود إن من السنة الغسل يوم الجمعة، هذه من علامات رفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، نجعل قاعدة عامة، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذه من العلامات التي تدل على الرفع. مثال ذلك، قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد، هذا يدل على أن هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرفنا أمرنا؟ من الذي سيأمر الصحابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر نجعله تحت قاعدة عامة، قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، من الذي سيحلهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي سيحرم عليهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحيتان والكبد والطحان. إذن عندنا مرفوع صريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا قراء تدل على الرفع، قراء تدل على الرفع. يا طالب العلم، إذا مرة أخرى، إذا قيل لك بأن هذا حديث مرفوع، ما معناه؟ أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، لو قلت أنت هذا حديث مرفوع فقيل لك لما؟ فتقول لأنه رفع وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثال آخر، لو أن رجلا قال هذا حديث مرفوع ووجدنا أنه أضاف القول إلى الصحابي، يكون كلامه صح أو خطأ؟ أجيبه الشيخ، أعيد السؤال حتى نسمع. لو أن رجلا قال قال ابن عمر، أضاف القول إلى ابن عمر وقال هذا خبر مرفوع، يكون كلامه صح أو خطأ؟ لا، لا في يمكن، صح أو خطأ؟ أجبني، ها يطلع صحيح؟ ما أعرف جوابك الشيخ، صح أو خطأ؟ ها؟ لا ما في تفصيل، ما في تفصيل. اللي قلنا في تفصيل رجعنا لموضوع الإشكالات المتوهمة. الشيخ لا، وين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن عمر، أين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول كلامه خطأ. يا جماعة انتبهوا، الله يرحم والديكم، إذا قلنا مرفوع يعني فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب رجل يقول لك قال ابن عمر وذكر شيئا من قول ابن عمر، قال هذا مرفوع، كلامه صح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تجعله مرفوعا؟ شيخي واضح يا صهيب ولا ضعنا؟ ها؟ لا، إذا أشعر بأن جوابك ليس عدل تام الضبط، ما فيه يعني واضح ولا فيه خف ضبطه؟ أكيد لا تتحرش ترى الشيخ. يا إخوان الكرام، المرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جعلنا قول وأضفناه إلى أبي هريرة فقط وقال قال هذا مرفوع، نقول أخطأت، هذا موقوف وليس مرفوع، المرفوع فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الأمور يا جماعة؟ يا جماعة إلى الآن الأمور واضحة؟ ترى مرينا على مسائل كثيرة، مسائل كثيرة بارك الله فيكم، لابد أن ننتبه، يعني اشحنوا البطاريات بارك الله فيكم وابقوا معنا. كان عندنا شيخ توفي رحمة الله تعالى عليه، يقول بعض الطلاب يسافرون من غير مطار ولا طائرة ولا تأشيرة، فالطلاب يقولوا كيف هذا؟ قال يسافر ويسرح، يخرج بالدرس ويذهب إلى بلده وغير ذلك. وهذا طبعا من طرق صد الشيطان الإنسان عن العلم، لأنك ما تركز في الدرس. يعني أحد الظرفاء يقول كان في درس بعد الفجر لشيخين، يعني الشيخ الأول يلقي ثم ينتهي ثم الثاني يلقي. قال أنظر إلى الشيخ، قال وأتفاجأ بعد ذلك أن الملقي شيخ آخر. وين كان صاحبنا؟ نايم، كان نائما. هذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني فقد بطرت السآمة. حدثني أحد الأشخاص بنفسه، ما أقول قيل لي، هو بنفسه يخبرني، قال صليت صلاة الفجر في المسجد النبوي مع الإمام، قال فنمت في السجود وما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس. تبارك، يعني أقول ما أدري ماذا أقول، يعني أقول هذه نومة عظيمة، هذه نومة عظيمة. والإشكالية يعني النوم في مجالس العلم هذا أمر غير طيب. وأحد الإخوة أيضا من الأذكياء كان معي في الجامعة، تعجبت أن نتيجته كانت ضعيفة في الاختبار، فقلت له خير؟ قال دخلت المسجد بعد صلاة العصر، المسجد النبوي سابقا كان يغلق المسجد النبوي، قال ونمت وما استيقظت إلا بعد صلاة العشاء بساعة. طيب أتعجب كيف الناس لم يوقظوه لصلاة المغرب أو صلاة العشاء. على العموم، يعني طالب العلم لابد أن يتحلى بماذا؟ بالتركيز، لابد أن يتحلى بالتركيز، وهذا طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. يعني الآن يتكلم المؤلف عن نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسند. الحديث المسند يقول جمع من أهل العلم هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. يعني مثلا أعيد، مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. فلو قلت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع ولا مسند؟ طالب العلم يبين، اللي مركز معانا بيبين. أعيد، اصبر علي شيء، من أجاب؟ ليش؟ وليش ما كان مسند؟ المسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، وليش ما كان مسند؟ تفضل. أحسنت. لماذا لم نقل هو مسند؟ ما ذكرنا الإسناد، فكيف يكون مسندا؟ هو مرفوع لكن ما ذكرنا الإسناد فلا يكون مسندا. المسند ما يذكر فيه الإسناد الذي ظاهره الاتصال ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الكرام، فائدة من فوائد دراسة المصطلح، وهذه بركة علم الحديث، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه والله منقبة عظيمة لأهل الحديث، جعلنا الله وإياكم من يسير على خطى هؤلاء الأئمة الأعلام. فالمسند ذكر الحافظ بن حجر، يعني الآن نحن نذكر كلام حافظ بن حجر، أن لابد فيه من شرطين: مرفوع بسند ظاهره الاتصال، مرفوع بسند ظاهره الاتصال. فهذا هو الحديث المسند، هذا هو الحديث المسند. المؤلف يقول، معنى كلام المؤلف أنه حتى لو كان موقوف بسند ظاهره الاتصال يسمى مسند، وهذا الكلام والله أعلم ليس بدقيق. إذن لو قيل لك ما هو المسند، تقول مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، يعني هذا الحديث الذي بين أيدينا مرفوع وهو مسند، لأن هذا الإسناد ظاهره الاتصال، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا هو الحديث المسند. يعني إخوان الكرام، مثال، لو أن رجلا تطلب، أنا أذكر هذا شيء تقريبي، يعني أقوال الصحابة في مسند الإمام أحمد سيجدها؟ هاي جماعة اللي معنا سيعرفون الجواب، تصبر علي. إزاك الله خير، كثر الله خيرك الشيخ على رفع اليد. وعيد السؤال: لو أن رجلا تطلب أقوال الصحابة في مسند الإمام أحمد سيجدها؟ ليش؟ موين أخذت هذا؟ والإمام أحمد ألف كتابه المسند، يعني الذي فيه الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع أن يكون في موقوفات قليلة، لكن الغالب ما هي؟ المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم؟ مرة أخرى، إذا قيل المسند مرفوع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الإسناد الذي ظاهره الاتصال، مع الإسناد الذي ظاهره الاتصال. مثال الحديث المسند مثلا البخاري في الصحيح يقول: حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على حديث غير مسند، مثال على حديث غير مسند، في مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام. ليش ما قلنا هذا؟ ليش لماذا لم نقل هذا مسند؟ بعيد الخبر مرة أخرى. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء: يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام. لماذا لم نقل هذا مسند شيخ محمد؟ لم يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من قول عطاء، ما رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكن مسندا. مثال آخر، في مصنف ابن أبي شيبة قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد قال ابن مسعود: إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الخبر، هل هذا مسند؟ لا، لأن هذا من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: إخواني اكتبوا هذين البيتين، لأن هذين البيتين في بعض النسخ، ليس في جميع النسخ، ليس في جميع النسخ. قال: ومن تهى إلى الصحابي وقد، ومن تهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، ومن تهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، وذا وما رفع حيث وصل، وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا، فسمه موصولا أو متصلا. أعيد: ومن تهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، ومن تهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا، وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلة. طيب، الآن المؤلف يتكلم عن نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الموقوف. الموقوف قول أو فعل الصحابي، الموقوف قول أو فعل الصحابي. المرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، الموقوف قول أو فعل الصحابي أضيف للصحابي، ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الموقوف المرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم مثالا ربما يحفظه أكثركم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا موقوف ولا مرفوع؟ ها يا جماعة، ها الشيخ، ها ليش؟ ابن عمر يحكي هذا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر وكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا موقوف ولا مرفوع؟ موقوف. لماذا؟ لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم الفهم، جزاكم الله خير. الآن نحن في بر الأمان، أنا أرتاح، بارك الله فيكم. واضح الآن إخوان الكرام؟ ميز يا طالب العلم، إذا قلت هذا مرفوع وليس فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون كلامك خطأ، وإذا كان فيه يعني تجد الصحابي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام وتقول هذا موقوف، هذا خطأ. فلذلك فرق بين الموقوف والمرفوع، فرق بين الموقوف والمرفوع. طيب قد يقول قائل، طيب فليكن، يعني لو كان الخبر موقوف أو مرفوع وين المشكلة؟ لا، هناك فرق عظيم، فرق عندما يكون الخبر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن يكون الخبر من كلام أحد الصحابة، فرق بين الأمرين، ما يستويان. واضح بارك الله فيكم، لا يستويان. مثال ذلك، مثال الموقوفات، يعني مثلا إخوان الكرام الموقوفات بشكل كبير أين تجدها؟ مثلا في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف عبد الرزاق، تجد موقوفات كثيرة جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في مصنف ابن أبي شيبة روى بإسناده قال قال ابن عمر إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا موقوف، ابن عمر ما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، قال أبو ذر كما في مصنف ابن أبي شيبة إذا صمت فتحفظ ما استطعت، إذا صمت فتحفظ ما استطعت. هذا موقوف ولا مرفوع؟ موقوف، لأن أبا ذر ما رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والموقوف قد يكون فعلا، الموقوف قد يكون فعلا، في الأدب المفرد البخاري عن نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، على اللحن ليس ألحان الأغاني، لا لا لا، اللحن الخطأ اللغوي، الخطأ في اللغة. هذا موقوف من فعل ابن عمر. مثال آخر في المصنف لعبد الرزاق قال سعيد بن المسيب رأيت أبا هريرة يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط. المنفوس الجنين الذي يسقط يعني أو يموت بعد الولادة مباشرة، يموت بعد الولادة مباشرة. إذن عندنا موقوف وعندنا مرفوع، ذكرنا الفرق بينهما. فإذا بارك الله فيكم، المؤلف يذكر الحديث الموصول أو المتصل. معنى الموصول أو المتصل ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. الحديث الموصول ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. يعني عندي خبر لابن عمر مروي بإسناد متصل، أقول هذا حديث موصول أو متصل سواء كان مرفوع أو موقوف. أما المسند ما اتصل إسناده وكان مرفوعا، فرق بين الأمر، فرق بين الأمر. ثم قال ومن انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. يعني المقطوع هو الموقوف على التابعي، المقطوع هو الموقوف على التابعي. يعني عندنا ثلاثة أشياء، مرفوع إلى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. موقوف على من؟ الصحابي. مقطوع على من؟ على التابعي. واضح بارك الله فيكم. لاحظ يا طالب العلم كلامنا عن المقطوع وليس عن المنقطع، المنقطع شيء آخر، وإنما كلامنا عن المقطوع. يعني بعض الناس يقول هذا خبر مقطوع، قال لك يا أخوين مقطوع منقطع يعني إسناده موجود؟ تقول لا، مقطوع أي موقوف على التابعي، ما رفع إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أهل العلم ميزوا؟ ربما يأتيك بعض الضعفاء فيروي خبرا من أقوال التابعين ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تجد أحيانا بعضهم يروي الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا من أقوال التابعين، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله مرفوعا. نقول لا، هذا مقطوع وليس مرفوع، هذا مقطوع وليس مرفوع. من أشهر الأخبار المرفوع المقطوعة ما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال محمد بن سيرين. محمد بن سيرين صحابي لا تابع. قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب سؤال، هذا مرفوع؟ أجيبه. ليش؟ ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذا مقطوع؟ لا، لأن محمد بن سيرين ليس صحابي. هذا موقوف؟ لا. هل هذا مقطوع؟ نعم مقطوع، لأن محمد بن سيرين تابعي. واضح بارك الله فيكم. إذن المقطوع هو الموقوف على التابعي، هو الموقوف على التابعي. طيب ثم قال وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيه ما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. العالي، الإسناد العالي، هو الإسناد الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة. هو الإسناد الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة. يعني مثلا تجد الآن بعض الناس يروون أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عدد رواة هذه الأسانيد قليلة، هذا مر عالي. تجد بعض الناس يروي مثلا عمن يروي عن الشوكاني في أيامنا هذه، وبينه وبين الشوكاني 3، هذا إسناد عال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوصول إلى الشوكاني. واضح بارك الله فيكم. هذا عال بالنسبة إلى الوصول إلى الشوكاني، فينتبه لهذا الأمر. يعني الإسناد العالي قل عدد رواته، الإسناد النازل كثر عدد رواته لنفس الخبر. فهذا هو الإسناد العالي وهذا هو الإسناد النازل. لنأخذ على ذلك أمثلة. إخوان الكرام، الإمام مالك توفي سنة 179 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أي قرن؟ القرن الثاني الهجري. لاحظوا الإمام مالك كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 2. يروي عن نافع عن ابن عمر، هذا عالي ولا نازل؟ عالي جدا. هذا يروي وهو متوفى في سنة 179 عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة رجلين فقط، ربما غيره يروي هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة كم؟ 4. أما الإمام مالك فله علو في هذا الإسناد. طيب مثال آخر على الحديث العالي، الإمام أحمد ليس من تلاميذ مالك، بل من تلاميذ مالك. يعني الإمام أحمد يروي عن الشافعي يروي عن مالك. انظر إلى هذا الإسناد، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس. كم بين الإمام أحمد والإمام أحمد في القرن الثالث الهجري وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3. هذا عالي ولا نازل؟ عالي. لذلك جمع بعضهم ثلاثيات مسند الإمام أحمد. طيب يعني الإمام أحمد أعلى ما يقع له الثلاثي، أعلى شيء يقع الإمام أحمد الثلاثي. طيب البخاري، الإمام مالك له أحاديث ثنائية، الشافعي تلميذ مالك، تلميذ الشافعي أحمد له أحاديث ثلاثية، البخاري تلميذ أحمد وله أحاديث ثلاثية، هذا عالي ولا نازل؟ عالي جدا. هذا عالي جدا. البخاري 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى ما يقع للبخاري أحاديث ثلاثية. يعني إخوان الكرام، واحد يقول لك طيب وبعدين ما الفائدة؟ هناك فائدة كبيرة. لو أن رجلا جاء لك بإسناد ثنائي مرفوع عند الإمام البخاري، تقول عن هذا الإسناد غلط. واضح بارك الله فيكم. تقول عن هذا الإسناد غلط. مثال آخر، لو أن رجلا جاء لك اليوم بإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 من الرواة، تقول هذا الإسناد غلط، يبالك كلام يعني؟ ما يبالك كلام. واضح بارك الله فيكم. لأن مع مرور الأيام تنزل الأسانيد، مع مرور الأيام تنزل الأسانيد. طيب نريد مثال على خبر فيه نزول في الإسناد، على خبر فيه نزول في الإسناد مرة ثانية. مالك له أحاديث ثنائية، الشافعي يروي عن مالك نزلنا طبقة، تلميذ الشافعي له أحاديث ثلاثية الإمام أحمد، تلميذ الإمام أحمد البخاري له أحاديث ثلاثية، الإمام مسلم تلميذ البخاري وأحمد، تلميذ البخاري وأحمد. يعني تقول الإمام المسلم يعني المستبعد أن تكون عنده أسانيد نازلة جدا. شوف هذا المثال، قال مسلم في الصحيح احسن، حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واحد، قال حدثنا محمد بن جعفر اثنين، قال حدثنا شعبة ثلاثة، ثم قال عن قتادة، يعني نختصر الإسناد أربعة، عن عزرة خمسة، عن الحسن العرني ستة، عن يحيى بن الجزار سبعة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثمانية، عن أبي بن كعب تسعة. عالي ولا نازل هذا الإسناد؟ نازل، واضح بارك الله فيكم. مع أن الإمام مسلم في صحيحه يروي أحاديث رباعية، أعلى ما في صحيح مسلم أحاديث رباعية، لكن الإمام مسلم يروي أحاديث ثلاثية في غير الصحيح. الإمام مسلم يروي أحاديث ثلاثية في غير الصحيح، في صحيح مسلم أعلى ما يقع للإمام مسلم الأحاديث الرباعية. طيب لماذا الإمام مسلم روى هذا الحديث بإسناد نازل؟ هذا من أمانته، ما وقع له هذا الحديث إلا بهذه الطريقة. هل قال أنا كيف أنزل؟ لا لا لا، قال هذه أمانة أؤديها كما سمعتها، فرواها بهذه الطريقة. إخواني الكرام، واضح الفرق بين العالي والنازل؟ واضح يا جماعة؟ هيا ربع، واضح؟ طيب تفضل. بحسب، يعني دقيقة، الإمام مسلم هذا الحديث تساعي، تجد أحيانا الحافظ الذهبي المتوفى في سنة 748 يروي أحاديث تساعية، يعني هذا نازل ولا غير نازل؟ نازل جدا، هذا نازل جدا. طيب من فوائد العالي والنازل إخوان الكرام، دعونا نرجع قليلا، تريد تبحث في تراجم رواة هذا الإسناد، ستبحث في رواة ترجمة كم راوي؟ هاي جماعة، ها أسألكم يا الربع يا جماعة خلكم معاي، ستبحث في ترجمة كم راوي؟ اثنين فقط، اثنين، سلم بن الأكوع صحابي، ستبحث في المكي ابن إبراهيم ويزيد ابن أبي عبيد. سهل ولا صعب؟ سهل. طيب تعال وابحث في تراجم هذا الإسناد، ستبحث في ترجمة كم راوي؟ ثمانية، وبين الأمرين فرق عظيم، بين الأمرين فرق عظيم. طيب مثال آخر، في السنن الكبرى للنسائي، النسائي من تلاميذ البخاري، 303 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد يعني كأن النسائي تعب في ذكره، فقال أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال عن ربيع عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب، قال لا أعرف في الصحيح في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا. قال هذا إسناد طويل، طويل جدا، الأسانيد تكون أقل من هذا، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا من الأسانيد النازلة، هذا من الأسانيد النازلة، وهذا كما ذكرت لكم مفيد جدا لطالب العلم، وعلماء الحديث كانوا يحرصون على علو الإسناد، ويرون بأن طلب العلو سنة، وكانوا يقولون بأنهم يسمعون الأحاديث من التابعين في البصرة، فلا يقبلون إلا بالرحلة إلى المدينة وسماع الأحاديث من أفواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أفواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تسمع بعضهم يقول حدثني شخص عن فلان عن فلان من تلاميذ الشيخ بن باز أن الشيخ بن باز يقول كذا، طيب يعني ليش هذه اللفة الطويلة الله يرضى عليك؟ ليش يعني؟ هذا إبعاد في العلوم ونزول كبير. واضح الأمور بارك الله فيكم. طيب ثم قال وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. يعني الحديث المسلسل اتفاق الرواة على شيء معين ذيلة الإسناد، اتفاق الرواة على شيء معين ذيلة الإسناد. مثلا الراوي الأول اسمه محمد، يقول أخبرني محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مسلسل بي المحمدين، مسلسل بي المحمدين. مثال آخر يقول الراوي حدثني فلان في يوم عاشوراء، قال حدثني شيخي في يوم عاشوراء، قال حدثني شيخي في يوم عاشوراء، هكذا حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ماذا؟ مسلسل. مثال آخر قال الإمام أحمد حدثني الشافعي، قال الشافعي حدثني مالك، قال مالك حدثني نافع، قال نافع حدثني ابن عمر، قالوا هذا مسلسل بي الأئمة، مسلسل بي الأئمة. فهذا إذا قيل لك هذا حديث مسلسل، أي مسلسل بشيء مشترك في الرواة. مثال آخر الراوي الأول كذاب، قال حدثني فلان، الثاني كذاب، قال حدثني فلان، الثالث كذاب، قال حدثني فلان، حتى بلغ إلى الصحابة وحاش الصحابة من الكذب، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مسلسل بماذا؟ بالكذابين، مسلسل به الكذابين والوضاعين. فلذلك يقولون هذا إسناد تالف لا يساوي شيء، لأنه مسلسل به الكذابين. طيب يا جماعة خلكم معي الآن، طبعا فائدة، أكثر الأحاديث المسلسلة ضعيفة، أكثر الأحاديث المسلسلة ضعيفة. في صحيح مسلم قال حدثني، قال حدثنا أبو الربيع العتكي، قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال. هذا حديث مسلسل، صح أو خطأ؟ أنا أسألكم، اللي بيقول صح بنقول دليلك، واللي بيقول غلط بنقول دليلك. لا لا ليش مرة أخرى، الحديث قدامك الشيخ ما يحتاج مرة أخرى. غلط. ليش؟ طيب اسمك صالح. صالح ما في شيء مشترك، هذا من الرأس ولا بعد بحث؟ الشيخ أنت رفعت يدك، مسلسل أو غير مسلسل؟ تتوقف. طيب يا جماعة أين طلبة العلم؟ أهل الحديث الشيخ علي، هذا عبارة كما يقال عن مطب. نشوف طلبة العلم غير. تفضل شيخ. أبدا. اسمك؟ أبو محمد. محمد الله يرحم والديك، بس أنا من باب الدعابة فقط يعني. هذا بعد بحث ولا هكذا من الرأس؟ جي شيخ أنس مدني. أنا أسألك سؤال، سكن المدينة أنس؟ ليس الإمام أنس، الصحابي. هذا الصحابي سكن المدينة ولا سكن البصرة؟ ضيعنا شيخ. أبو سلطان أول شيء قل الجواب، مسلسل أو غير مسلسل؟ لماذا مسلسل بماذا؟ أحسنت أحسنت أحسنت، مسلسل بالبصريين. أبو الربيع بصري، حماد بن زيد بصري، ثابت بصري، أنس بن مالك سكن البصرة. هذا مسلسل أين؟ في صحيح مسلم. واضح بارك الله فيك. هذا مثال تحتفظ به، هذا مثال تحتفظ به، لأن كثير ما أقول كل، كثير من الأحاديث المسلسلة فيها ضعف، فهذا مسلسل بالبصري. واضح المثال بارك الله فيكم يا جماعة؟ واضح المثال؟ طيب ننتقل إلى مثال آخر. قيس خليك معي. هذا سهل، سهل جدا هذا المثال إن شاء الله. في صحيح ابن حبان قال ابن حبان: سمعت عبد الله ابن مسلم ابن سلم ببيت المقدس يقول: سمعت هشام بن عمار يقول: سمعت محمد ابن أيوب ابن ميسرة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت بسر ابن أرطات يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا مسلسل وغير مسلسل؟ واضح أجمع. بس دقيقة دقيقة، أنا إخواني أسأل حتى نستثير القرائح. الشيخ الكريم أنا أراك كثيرا من حريص لأني وراك. اسمك أنت؟ نعم. اسمك ما سمعته؟ نظمي. أبو من؟ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن انظر إلى الإسناد، ولو أجبت خطأ ترى ما يضر، هذا إسناد فيه تسلسل، انظر إليه فكر. لا 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 لا، وين بيت المقدس؟ مرة واحدة ذكر بيت المقدس. ها من الرأس، شوف المثال قدام عينك الشيخ، هذا ما يصلح ترى. واضح هذا، واضح بارك الله فيكم يا جماعة، هذا ما يقبل القسم على الاثنين. ها الشيخ أحسنت، أحسنت ما شاء الله تبارك الله، هذا جواب طيب. الراوي الأول قال سمعته، الثاني قال سمعته، الثالث قال سمعته، الذي بعده يقول سمعته، مسلسل بالسماع، كل راوي يقول سمعت سمعت سمعت. واضح بارك الله فيكم. فهذا مسلسل بماذا؟ بالسماع. وضبط هذا الأمر اعتنى به أهل الحديث. يعني أحيانا إخوان الكرام يمر عليك حديث، وهذا مر علي في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، مر معنا الشيخ هذا الحديث، قال زين العابدين علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب. فهذا مسلسل بماذا؟ بآل البيت. هذه فوائد طيبة أن طالب العلم يعتني بها، فوائد طيبة أن طالب العلم يعتني بها. المثال هذا واضح يا جماعة؟ أبو منصور واضح المثال هذا؟ واضح؟ يا جماعة خلونا نشرح مرة أخرى حتى الإخوة إذا ما استوعبوا يستوعبون علي. كل راوي يقول سمعت سمعت سمعت، ما قال حدثني، قال سمعت. فتكرار هذه الصيغة طيلة الإسناد هذا يدل على أن هذا الخبر مسلسل بماذا؟ بالسماع، مسلسل بالسماع. طيب ثم قال والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. المهمل رواية الراوي عن اثنين متفقين اتفقا في الاسم ولم يميز أحدهما عن الآخر. يعني مرة أخرى، رواية الراوي عن اثنين أو أكثر اتفقا في الاسم لكنه ما ميز أحدهما عن الآخر. يعني إخوان الكرام أنا بس هذا باب الدعابة، في جماعتي من يحمل اسم عبد الله الكمالي يقول 15 واحد. فلو واحد قال أنا جلست مع فلان، طيب من فلان هذا؟ أي واحد؟ هذا غير هذا غير هذا غير. يعني هذا هو المهمل. نرجع إلى دواوين السنة أو قبل دواوين السنة، لو أن رجلا عنده 4 شيوخ اسم كل واحد منهم عبد العزيز، فقال حدثني عبد العزيز، طيب أي واحد فيهم؟ يمكن عبد العزيز الأول ثقة، يمكن عبد العزيز الثاني صدوق، يمكن عبد العزيز الثالث كذاب، يمكن عبد العزيز الرابع مجهول. كيف نعرف؟ لابد من البحث. واضح بارك الله فيكم. هذا يسمى ماذا؟ المهمل. أهمل تمييزه، ما أعطاه، ما ذكر اسمه كاملا، وإنما ذكر فقط اسمه، وهذا الاسم مشترك عند هذا الشيخ، هذا الاسم مشترك عند هذا الشيخ. في صحيح البخاري قال حدثنا محمد، محمد ليس البخاري، البخاري يقول حدثنا محمد، البخاري اسمه محمد لكن يقول حدثنا محمد. طيب أي محمد؟ البخاري يروي عن محمد ابن سلام البيكندي، ويروي عن محمد ابن يحيى الذهلي، ويروي عن محمد ابن مقاتل أبي الحسن، أي واحد فيهم؟ واضح بارك الله فيكم. طيب كيف نعرف؟ هكذا لن نعرف، هكذا يعني في الغالب لن نعرف، إلا في حالات معينة يعني سنعرف فيها. إذا كنا نرى بأن محمد هذا مثلا محمد ابن سلام ما يروي إلا عن أبي تميمة فقط، أما الباقين ما يروون عن أبي تميمة سنميز. لكن هنا كيف نعرف؟ نرجع إلى الطرق الأخرى أو إلى النسخ الأخرى للبخاري. ففي بعض نسخ البخاري يقول حدثنا محمد ابن سلام، ينص على اسمه، واضح بارك الله فيكم. فهذا لابد أن ينتبه له، لأن أحيانا ما يكونون كلهم ثقات في بعض الكتب، قد يكون الراوي واحد ثقة واحد كذاب واحد ضعيف، فلذلك سيختلف الحكم على الحديث اختلافا جذريا كليا، فلا بد أن نميز هذا المهمل. إخوان الكرام، المثال واضح يا جماعة، المثال واضح. لو قال رجل عنده 4 شيوخ أسماؤهم علي، أخبرني علي، طيب أي علي هذا؟ علي الأول إمام، الثاني وضاع، الثالث صدوق، الرابع فيه ضعف. بعضهم يقول لك يا أخي كلهم سواسية. لا، ليسوا كلهم سواسية، لابد أن نفرق، خاصة في بعض الترجيحات تحتاج أن تميز بينهم. طيب نأخذ مثال آخر. قال البخاري حدثنا يحيى، طيب أي يحيى هذا؟ البخاري يروي عن مجموعة اسمهم يحيى، يحيى ابن جعفر البيكندي، ويحيى ابن موسى البلخي، ويحيى ابن معين. لو كان المراد يحيى ابن معين هذا إمام من أئمة الدنيا، ما يحتاج تبحث عنه أكثر، ترجمته واضحة. لكن قد يكون فلان، قد يكون علة. طيب كيف نعرف؟ نراجع الكتب الأخرى، نراجع الكتب الأخرى. مثال آخر، يقول الراوي حدثنا سفيان، طيب أي سفيان؟ هو يروي عن السفيانين، كيف أعرف؟ قال حدثنا حماد، هو يروي عن الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، كيف أعرف؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد من مراجعة الكتب المطولة والطرق. يعني هناك طرق وقرائن، منها مثلا في طبقة الصحابة، إذا قال الصحابي إذا قال التابع حدثنا عبد الله، من المراد؟ ها؟ ابن مسعود، المراد ابن مسعود، وقد يراد غيره، لكن هذا هو الأصل، المراد ابن مسعود، فينتبه لهذا. فائدة، في المجلد 7 من سير أعلام النبلاء عقد الذهبي فصلا خاصا في التفريق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، يعني في بعض الرواة يرون عن الاثنين، كيف تفرق؟ ذكر لنا قرائن وعلامات، اطلبوها في هذاك الكتاب. طبعا أهل العلم ألفوا في هذا كتب، منهم كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، هذا كتاب مطبوع في 3 مجلدات للجياني، هذا كتاب مطبوع، والشراح يعتنون بهذا الأمر عناية عظيمة، يعتنون بهذا الأمر عناية عظيمة. إذن المهمل أن يتفق للشيخ أو للراوي أكثر من شيخ بنفس الاسم ولا يميز بينهم، ولا يميز بينهم. قال وما قال، كم بقي على الأذان؟ طيب 10 دقائق ونتوقف، 10 دقائق ونتوقف، اللي بيجدد وضوء أو يستريح أو غير ذلك. وطبعا سنكمل إن شاء الله النظم هذا بإذن الله، نستعين بالله، ينتهي اليوم إن شاء الله. قال ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. عندنا حديث يسمى بالحديث المعلق، الحديث المعلق سقط منه الشرط الأول، لم يتصل إسناده، الحديث المعلق سقط منه الشرط الأول، ما اتصل إسناده، فهناك حلقة مفقودة في الإسناد. طيب ما معنى الحديث المعلق؟ ما سقط من أول إسناده راو واحد فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو واحد فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو واحد فأكثر. ماذا نعني بأول الإسناد؟ غلط، أحسنت، أول يعني لا تغضب علي شيخ، لأن أنا أريد أن نربط بين المعلومات، أنا استعجلت يمكن في تخطيئك، سامحني شيخ، أنا أعتذر منك شيخ، ما قصدت يعني أن أوبخك، معاذ الله عز وجل، وسامحني، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أول الإسناد من جهة المصنف وليس من جهة الصحابي، لأن قلنا من جهة الصحابي آخر الإسناد، ومن جهة المصنف أول الإسناد. المعلق يكثر أين؟ في صحيح البخاري. شوف هذا المعلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. سقط كم راوي هنا؟ كل الإسناد، كل الإسناد سقط. هذا معلق ولا غير معلق؟ معلق، واضح بارك الله فيكم. فلم يذكر البخاري له إسناد. طيب، ولكن من أي جهة؟ من جهة الأول. نأخذ مثال آخر. قال أبو، هذا كله صحيح البخاري، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. سقط من أول الإسناد يمكن ثلاثة، أو يمكن اثنين، أو يمكن أكثر من ذلك، ما ذكر هذا البخاري. طيب لاحظ هنا، سقط من أول الإسناد جماعة، لكن البخاري ذكر التابعي والصحابي. في المثال اللي قبله ذكر الصحابي، في المثال الأول ما ذكر لا التابعي ولا الصحابي، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مثال أيضا في صحيح البخاري، البخاري ما يروي عن مالك، يروي عن تلاميذ مالك، يعني من ناحية الطبقة العامة، يروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد من تلاميذ الشافعي، الشافعي من تلاميذ مالك. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره. الخبر هذا معلق. لماذا؟ حذف من أول إسناده إما راوي أو أكثر، على إما راوي أو أكثر، هذا هو المعلق. طيب، فإذا بارك الله فيكم، قد يقول القائل: كيف في صحيح البخاري أحاديث معلقة؟ أغلب المعلقات المذكورة في البخاري وصلها البخاري، لكنه يذكرها في موضع مختصر، يعني كأنه يقول لك: يا فلان، هذه فائدة سريعة، امسكها بيدك، سأعود لها في أبواب أخرى. واضح بارك الله فيك. فلذلك يقولون عدد المعلقات التي ما وصلها البخاري قرابة 150 معلق، وهذه لها أحكام مخصوصة، لها أحكام مخصوصة. فائدة في صحيح مسلم في معلقات، يقولون: المعلق الذي لم يصله مسلم في صحيحه معلق واحد فقط، ولو ذكر معلقات يصلها. هذا المعلق هو قال مسلم وروى الليث، مسلم ما يروي عن الليث بن سعد، هذا معلق وحيد في صحيح مسلم ما وصله مسلم. توجد معلقات يصلها الإمام مسلم في صحيح، يصلها الإمام مسلم في صحيح. إذن يا طالب العلم، إذا قيل لك هذا حديث معلق، ما معناه؟ حذف من أول إسناده راو واحد فأكثر. قد يكون محذوف اثنين، قد يكون محذوف ثلاثة، قد يكون محذوف أربعة، قد يكون محذوف خمسة، إلى غير ذلك. فهمتم بارك الله فيكم يا جماعة؟ واضح معنى المعلق؟ أنا أسألكم يا الربع، يا طلبة العلم ومنصور، واضح؟ يعني البخاري المفروض يقول: حدثنا حدثنا حدثنا، لكن هنا ما قال حدثنا، قال: قال فلان وذكر إسناده، هذا هو المعلق، هذا هو المعلق. وطبعا المعلق من ناحية الأصل سقط شيء من إسناده، فإذا لم يوصل فهذا الإسناد ضعيف، إذا لم يوصل هذا الإسناد ضعيف. لذلك الحافظ بن حجر ألف تغليق التعليق، معلقات البخاري وصلها بالكامل، معلقات البخاري وصلها بالكامل، ذكر أسانيدها كاملة. قال: وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف كلام الصحابي، المرفوع رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المقطوع كلام التابعي، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول القائل: أين المشكلة؟ التابعي أسقط من هنا في ظاهر الأمر؟ الصحابي. لكن ربما أسقط بعض التابعين تابعي آخر أو أكثر وأسقط الصحابي، فلذلك شدد أهل العلم فقالوا مرسل التابعي والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، فلا بد من معرفة من أسقطه التابعي. قد يكون أسقط صحابي فقط، هذا الأمر سهل، قد يكون أسقط تابعيين وصحابي، وقد يكون أسقط تابعي واحد، فلذلك لابد من الانتباه لذلك، لابد من الانتباه لذلك. لاحظ الموطأ ماذا يقول مالك عن زياد ابن أبي زياد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز، هذا من التابعين، وهنا لم نعرف الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ مرسل. هذا يسمى مرسل. طيب كيف عرفنا أن طلحة بن عبيد الله بن كريز تابعي؟ راجعنا كتب الصحابة ما وجدناه ذكر من الصحابة، راجعنا أقوال أهل العلم ما قالوا بأنه صحابي، إذن يكون ماذا؟ من الطبقة التي دونهم، يكون من الطبقة التي دونهم. طيب مثال آخر، في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن، الحسن البصري صحابي تابعي معروف، قال الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك من قدمه موضع ظفر، هذا يسمى ماذا؟ مقطوع. ها يا جماعة، هذا يسمى مقطوع؟ ها يسمى مقطوع؟ لا ما يسمى مقطوع، يسمى موقوف؟ ما يسمى موقوف، يسمى ماذا؟ مرسل، أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسلا، والمرسل من الأخبار الضعيفة. قد يقول قائل طيب هذا الحسن البصري، قل نعم أنا ما عندك شك في الحسن البصري، لكن من الواسطة بين الحسن البصري والنبي عليه الصلاة والسلام؟ ربما يكون صحابي فقط، ربما يكون صحابي وتابعي، يمكن يكون صحابي وتابعي واحد، لا بد من الإيضاح والبيان، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر جد وليس بالهزل، هذا الأمر جد وليس بالهزل. طيب ثم قال وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. بعض أهل العلم يقول الحديث المنقطع ما سقط من إسناده راو واحد فقط، ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر، لكن لا على التوالي، ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي، ما يكونوا متواليين وراء بعض، هذا هو المنقطع. بعضهم يقول ما سقط من وسط إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي، هذا التعريف الثاني. في شيء؟ اصبر علي شيخ. طيب اتمنى ناخذ راحة. تم، ابشر نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الشيخ رفع يده قال نريد نأكل. ابشر بارك الله فيك، نكمل ان شاء الله، اعيد هذا كله بعد الصلاة. تم بارك الله فيك، ابشر بالخير. طيب من أراد أن ينصرف فله ذلك، يعني ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ أرجوك شيء خارج الدرس لا تشغلنا به، لأننا لا نريد أن نقطع تسلسل الأفكار، ما ذكرناه تفضل به. تفضل. ما سمعته؟ هي. نعم لا ما لا لا هذا ليس من الأقسام الضعيف، لأن لو عرفنا أن الأول ثقة والثاني ثقة خلاص الأمور طيبة، لكن سؤالك جيد، لو وقع التعارض الأول إمام والثاني أقل في الحفظ المسألة تختلف، فهمت علي؟ يعني الأول مثلا يحيى بن معين هذا إمام من أئمة الدنيا، الثاني واحد دونه صدوق، الأول يكون الحديث معه صحيح، الثاني يكون الحديث معه حسن، فيختلف الأمر جدا، فلا بد أن نميز هذا المهمل. لكن لو ليس من أقسام الضعيف إلا لو عرفنا أن هذا المهمل ضعيف، هذا شيء آخر. تفضل. يعني المؤلف يقول بعضهم يقول المسند ما روي بالإسناد ولو كان موقوفا، لكن الحافظ بن حجر يذكر عمل المحدثين أن المسند ما روي بالإسناد إذا كان مرفوع. فهمت علي الشيخ؟ الله يرحم والديك، بارك الله فيك. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل، اسمك؟ تفضل يا عبد الرحمن. جيد، أعيده بطريقة تناسبك إن شاء الله يا عبد الرحمن. اشتراك رواة الحديث بشيء معين في رواية هذا الخبر. قد يكون الرواة كلهم أئمة، أو كلهن نساء، أو كلهم من أهل البيت، أو كلهم من أهل البصرة، أو كلهم من أهل المدينة، أو كلهم من أهل العراق، أو كلهم من أهل الحجاز، أو كلهم قال حدثني في يوم عاشوراء، أو قال حدثني في يوم عيد الفطر، أو قال حدثني وهو أول حديث أسمع من شيخ، وهكذا. فهمت علي؟ خذ راحتكم بارك الله فيكم، نرجع إن شاء الله بعد الصلاة. الأمور واضحة يا رب؟ أجمعة الخير يا طلبة العلم، الجار، ها واضحة الأمور؟ طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.